كان الكلام في النظرية الأخلاقية في القرآن الكريم. قلنا بأنه واحدة من أهم مسائل فلسفة الأخلاق هو أن الأخلاق والأفعال الأخلاقية والقيم الأخلاقية أمور ثابتة وليست متغيرة بتغير الزمان والمكان والشرائط والظروف ونحو ذلك. والسبب في ذلك يرجع إلى هذه الحقيقة، وهي أن الإنسان سنخ موجود يوجد فيه بعد ثابت لا يتغير، ويوجد فيه بعد متغير، وهذا هو الذي يصطلح عليه علماؤنا في أبحاث علم النفس الفلسفي بتجرد النفس، حيث أنهم هناك أثبتوا بأن النفس سنخ موجود لا يخضع لكثير من قوانين المادة من التحول والتغير ونحو ذلك. وهذا بحث موكول إلى محله لإثبات هذا البعد الثاني في النفس الذي أشار إليه، هذا البعد الثاني في الإنسان الذي أشار إليه القرآن الكريم بتعابير متعددة، تارة يعبر عنه بأنه من عالم الأمر، وأخرى يعبر عنه ثم أنشأناه خلقا آخر، وثالث يعبر عنه ونفخت فيه من روحي، ونحو ذلك من التعابير. وتعبيره العلمي والفلسفي أن النفس مجردة عن المادة وعن أحكام المادة، فإذا كانت كذلك فتكون ثابتة لا متحولة كتحولات المادة والطبيعة والطين ونحو ذلك. ومن هنا نحن نجد بأنه هؤلاء الذين أنكروا ثبات القيم الأخلاقية، نحن عندما نرجع إلى مبانيهم الفلسفية نجد أنهم من المعتقدين أن الوجود يساوي المادة، كل موجود فهو مادي، وما ليس بمادي فليس بموجود. أنت عندما ترجع إلى نظريات هؤلاء القائلين بتغير القيم الأخلاقية وأن ما يكون حسن في زمان أو في ظرف يكون بالعكس في زمان آخر، لو ترجع إلى رؤيتهم الكونية وإلى مبانيهم الفلسفية تجد أنهم لا يعتقدون أن الموجودات تنقسم إلى موجودات مادية وموجودات ماذا؟ مجردة عن المادة، وإنما يعتقدون أن المادة تساوي الموجود وأن الوجود يساوي المادة. خب، إذا تمت هذه النظرية من الواضح حيث أن المادة في تكامل مستمر في تحول مستمر، فالنفس الإنسانية لا تخرج من قانون المادة والماديات، أيضا تكون ماذا؟ في تحول وتكامل مستمر. وعلى هذا الأساس بعد لا معنى لأن توجد لها حاجات ثابتة نعبر عنها بالقيم الأخلاقية. سأنظروا كيف أن المباني الفلسفية أو الرؤية الكونية لها كامل الارتباط بالمسائل ماذا؟ بالمسائل الأخلاقية من الحسن والقبح والفضائل والرذائل ونحو ذلك. من المسائل الأخرى التي لا بد من الوقوف عليها، قلنا بأنه أساسا هذه الآية المباركة تقول قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. خب هذه الآية المباركة تشير لنا إلى مسألة مهمة، وهي أن الإنسان يوجد له تزكية ويوجد له ماذا؟ تدسية. يعني أن الإنسان يوجد له كمال ويوجد له نقص. إذا اتجه باتجاه الكمال فهي التزكية وفلاحه وسعادته وفوزه في ذلك، إذا اتجه إلى اتجاه التدسية فخيبته وخسرانه بذلك الاتجاه. ولكن هذه الآية المباركة لم تبين لنا ما هو كمال الإنسان وما هو نقص الإنسان، هذه الآية ما بينت، ولكن يستفاد منها بالملازمة أن للإنسان كمالا لا بد أن يصل إليه، وأن للإنسان نقصا لا بد أن يجتنب عن. أما ما هو الكمال وما هو النقص، هذه هي المسألة الأخرى التي لا بد أن نقف إذا وفقنا عليه، وهو الهدف من خلق الإنسان. خب نحن نعلم الهدف من خلق العين ما هو؟ الإبصار. الهدف من خلق اليد ما هو؟ البطش. الهدف من خلق الرجل ما هو؟ الماشي. الهدف من أي عضو، من خلق أي عضو، أي قوة من هذه القوى، هو ما يترتب عليه السؤال: ما هو الهدف الذي من أجله خلق الإنسان؟ له هدف أو ليس له هدف؟ هذا أولا. وثانيا، إذا كان له هدف فما هو ماذا الهدف الذي من أجله خلق الإنسان؟ طبعا المباني التوحيدية تقول لنا أن الإنسان له ماذا؟ أن الإنسان له هدف، مو أن الله له هدف من خلق الإنسان. لا، الله سبحانه وتعالى ليست له غاية يريد أن يحصل عليها من خلق ماذا؟ من خلق الإنسان. وإنما خلق الإنسان، وهذا الإنسان يوجد له هدف أو لا يوجد له هدف. وبعبارة أخرى، تارة نتكلم عن مسألة غاية الفاعل، وأخرى نتكلم عن مسألة غاية ماذا؟ الفعل. الفاعل هو الله، والفعل هو من؟ ها؟ هو الإنسان. الله له غاية أو ليس له غاية وهدف؟ الجواب كلا، أن الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين، لا غاية له من الخلق. ولكن هذا لا ينافي أنه لا غاية لفعله، لا، الفعل له غاية، ليس فعله فعلا عبثيا، بل فعله فعل ماذا؟ فعل حكيم. فالفعل له غاية، له هدف. ما هو هذا الهدف؟ فلهذا لا بد أن يقع البحث في تلك المسألة الأخرى، أن الله سبحانه وتعالى له غاية. الجواب كلا. أن الفعل له غاية، الجواب نعم. المسألة الثانية، ما هي تلك الغاية؟ وعلى أساس تلك الغاية سوف يتضح بأنه ماذا ينبغي على الإنسان أن يفعله لتحقيق ماذا؟ تلك الغاية. القرآن الكريم والبحوث الأخلاقية عندما تأتي إلى الإنسان تصل إلى هذه النتيجة، وهو أن الإنسان فيه مجموعة من القوى، وهي المعبر عنها بالقوى النباتية والقوى الحيوانية والقوى ماذا؟ ها؟ الإنسانية. هذا الإنسان أنت إذا نظرت إليه تجد سنخ موجود فيه تلك الكمالات الموجودة في النباتات، وفيه تلك الكمالات الموجودة ماذا؟ في الحيوانات، وفيه بالإضافة إلى ذلك كمالات وقوى مربوطة ماذا؟ بإنسانية الإنسان. فقوى نباتية وقوى حيوانية وقوى ماذا؟ ها؟ إنسانية. أما القوى النباتية فمن قبيل النمو والتغذي، فإن النبات ينمو. فلهذا نحن عندما نأتي في علم المنطق أو الفلسفة نقول أولا الجوهر ثم الجسم ثم ماذا؟ ها؟ النامي. ثم بعد النامي ماذا نقول؟ ها؟ الحساس المتحرك بالإرادة. ثم بعد ذلك ماذا نقول؟ ها؟ الناطق. فالنامي قوة نباتية، الحساس المتحرك بالإرادة حيوانية، الناطق ماذا؟ إنسانية. فلهذا سيد الطباطبائي في المجلد الأول من الميزان صفحة 370 هناك يقول في صفحة 370 علم الأخلاق ما هو؟ تعريف علم الأخلاق: وهو الفن الباحث عن الملكات الإنسانية المتعلقة بقواه النباتية والحيوانية والإنسانية. هذه القوى الثلاث الأساسية التي توجد في وجود كل إنسان، في وجود كل إنسان هذه القوى الثلاث موجودة. طبعا في أوائل الأمر بعضها بالفعل وبعضها ماذا؟ ها؟ بالقوة. في أواسط الأمر وفي أواخر الأمر تلك التي بالقوة أيضا تصل إلى ماذا؟ إلى الفعلية. أنت تجد هذا الطفل الآن الذي عمره شهر واحد قوى نباتية وحيوانية موجودة عنده، يعني نام حساس متحرك ماذا؟ بالإرادة، ولكن ناطق أو ليس بناطق. ما هو المراد من النطق؟ بس على تفسير، على فرض أن المراد من النطق القدرة على الكلام، فهذا الطفل الذي عمره الآن 6 أشهر 3 أشهر عنده قدرة على البيان أو لا توجد عنده قدرة على البيان؟ لا توجد. إذا فسرنا الناطقية بإدراك ماذا؟ الكليات والقضايا العقلية، هذا الطفل الذي عمره الآن 6 أشهر عنده قدرة على ذلك أو لا توجد، ولكن فيه قابلية على أن يصل إلى ماذا؟ إلى القدرة، إلى الإنسانية، إلى مقام الإنسانية. قال: علم الأخلاق هو الفن الباحث عن ذلك وتميز الفضائل منها من الرذائل، ليستكمل الإنسان بالتحلي والاتصاف بها سعادته العلمية، فيصدر عنه من الأفعال ما يجلب الحمد العام والثناء الجميل من المجتمع الإنساني. هذه إشارة إلى بعض النظريات، وإلا الإنسان عندما يتميز أو يتحلى بالفضائل ويتجنب عن الرذائل لا ليحصل على المدح العام من العقلاء ومن المجتمع الإنساني، بل لأغراض أخرى سيأتي البحث عنها بعد ذلك. ثم تجد أن العلماء في هذه القوى الثلاث، يعني القوى النباتية والقوى القوى النباتية والحيوانية والإنسانية، أيضا يقسمونها بتقسيمات كثيرة. فمثلا يقول: وهذه القوى الثلاث بعضها يمكن تقسيمها إلى قوى شهوية وإلى قوى غضبية وإلى قوى ماذا؟ فكرية نطقية. ولكل من الشهوية والغضبية والنطقية لها جانبا: إفراط وتفريط، وجانب ماذا؟ وجانب الاعتدال. هسه هذا البحث تقريبا في صفحتين، الإخوان بودي يراجعوا لنا ملخص المسائل الأخلاقية التي تطرح في فلسفة الأخلاق في هذه المسألة وهي القوى الإنسانية، يطرحها السيد العلامة هناك. المهم، هذا الإنسان المركب من هذه القوى التي أشرنا إليها بنحو الإجمال، كما هو الطريق لتهذيب هذا الإنسان؟ ما هو المسلك والكيفية التي نتبعها لتهذيب أخلاقه، لأن يتحلى بالفضائل وأن يتخلص ماذا؟ من الرذائل. يقول هنا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه: هنا توجد طرق ثلاث ومسالك ثلاث. المسلك الأول، وهو الذي يشير إليه في الجزء الأول من الميزان صفحة 355، يقول: تهذيبها، أي تهذيب النفس وتزكيتها طبعا بالأخلاق والتحلي بالفضائل، والتخلص ماذا؟ من الرذائل. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. تهذيبها بالغايات الصالحة الدنيوية، يعني ماذا؟ يعني يقال له إن العفة وقناعة الإنسان بما عنده والكف عما عند الناس توجب العزة والعظمة في أعين الناس والجاه عند العامة، وإن الشره يوجب المهانة والفقر، وإن الطمع يوجب ذلة النفس المنيعة، وإن العلم يوجب إقبال العامة والعزة والوجاهة والأنس عند الخاصة، وإن العلم بصر يتقي به الإنسان كل مكروه ويدرك به كل محبوب، وأن الجهل عمى، وهكذا باقي هذه الخصائص والفضائل الأخلاقية والرذائل الأخلاقية في المجتمع الإنساني. أنتم تجدون الآن كثير من الناس يقدم على عمل ولا يقدم على عمل آخر، في كثير من الأحيان سبب إقدامه على ذلك العمل وترك العمل الآخر هو أن يكون ماذا؟ أن يكون محمودا عند الناس، أن يثني عليه الناس. والشاهد على ما نقول أن نفس هذا العمل القبيح الذي يتركه أمام الناس إذا اختلى بنفسه يفعله أو لا يفعله؟ يفعله. وهذا خير شاهد على أن الذي فعله أو تركه كان مرتبطا بالله لو كان مرتبطا بالناس. من الواضح أنه كان مرتبطا بالناس، وإلا لو كان الفعل والترك لله لما فرق بين أن يكون الناس ناظرين إليه يعلمون أو لا يعلمون. وهذا هو مسلك له الحق والإنصاف آثار كثيرة، وتربى عليه كثير من الناس، أن كثيرا من الأعمال لا يقوم بها الإنسان ويعتبرها قبائح لأن المجتمع يعتبرها قبائح، وكثير من الأفعال يقوم الإنسان بها لأن المجتمع يعتبرها ماذا؟ من المحاسن، يثني عليها، يحمد الإنسان عليها. فالإنسان يقدم على الفعل الثاني ويترك ماذا؟ الفعل الأول. لماذا؟ لما هو ذكره، قال: تهذيب النفس بالغايات الصالحة الدنيوية والعلوم والآراء المحمودة عند الناس. من الواضح، التفتوا جيدا على هذا المسلك. أولا، هذا المسلك هل فيه إيمان بالله واليوم الآخر أو لا يوجد فيه؟ لا يشترط. يمكن للإنسان أن يتهذب أخلاقيا ضمن المصالح الدنيوية والآراء المحمودة عند الناس من غير أن يكون مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر. هذا أولا. وثانيا، هل يشترط أنه عندما يقوم بهذا العمل ينوي به نية خاصة؟ لا، باعثه أي شيء كان فإنه يحقق ذلك العمل الخارجي. هذا هو المسلك الأول الذي من خلاله قد تتهذب أخلاق بعض الناس. السيد الطباطبائي يقول: وهذا المسلك هو المعهود الذي رتب عليه علم الأخلاق والمأثور من بحث الأقدمين من يونان وغيرهم في علم الأخلاق، وهو تربية الناس على هذا الأساس من غير أن يكون قائما على أساس التوحيد والإيمان بالله سبحانه وتعالى. من غير أن يكون قائما على أساس الإيمان باليوم الآخر. قد يكون هذا الإنسان مؤمنا بالله سبحانه وتعالى، مؤمنا باليوم الآخر، ولكن دافعه محركه إلى الإتيان بهذا العمل وترك ذلك العمل ليس هو التوحيد، ليس هو الإيمان باليوم الآخر، وإنما دافعه هو ماذا؟ دافعه حمد الناس، ثناء الناس، تقبيح الناس، ومذمة الناس، ولوم الناس. ما أدري واضح هذا؟ ولعله كثير منا أيضا ماذا؟ التفت جيدا، كثير منا مبتلى بهذا، وهذه ليست هي التزكية التي يريدها القرآن الكريم. هنا النفس لا تنمو، وإنما الفعل الخارجي لا تقوم به، وعدم القيام بالفعل الخارجي شيء، والتزكية ونمو النفس ماذا؟ شيء آخر. الإنسان قد لا يشرب الخمر، الإنسان قد لا يقوم بكثير من المحرمات، ولكنه وقد يقوم بكثير من الأمور المحمودة، ولكن إذا كانت خالية عن الإيمان بالله، إذا كانت خالية عن النية والباعث الحقيقي وهو القربة لله سبحانه وتعالى، تحصل التزكية أو لا تحصل التزكية؟ الجواب كلا، لأن هذه لا تصب في الهدف الذي من أجله خلق الإنسان. بعبارة أخرى، أن العمل الخارجي جسد يحتاج إلى روح، روحه ما هو؟ هي النية، النية هي التي تعطي خط لهذا العمل الخارجي. وإلا الصلاة التي صلاها الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام في يوم عاشوراء، والصلاة التي صلاها عمر بن سعد في المعسكر المخالف، من حيث العمل الخارجي يوجد فرق بينهما أو لا يوجد فرق بينهما؟ من حيث الجسد، من حيث الإتيان بالأعمال، أصوات، من حيث الاتيان بالكيفيات، يوجد بينهما فرق او لا يوجد بينهما فرق؟ انتم عندما ترجعون الى الخوارج تجدون انهم كانوا من عباد زمانهم، كانوا من قراء القرآن في زمانهم. فلهذا امير المؤمنين عليه افضل الصلاة والسلام عندما وصفهم، وصفهم بهذه العبارة، قال: هؤلاء طلبوا الحق فاخطأوه. هؤلاء ليسوا كانوا من أولئك الذين قالوا كلمة حق يريدون بها ماذا؟ يريدون بها باطل. لا، ذاك كان معاوية الذي كان يريد ماذا؟ يريد باطلا، ولكنه بحسب هذا العمل الخارجي، العمل الخارجي عملهم وعمل أصحاب أمير المؤمنين واحد كان أو اثنين، بل لعله من حيث العمل الخارجي، يعني ما صح عن إن صح عنه التعبير، جسد العمل كان واحدا، بل لعله كان أكثر وأكمل، ولكنه له قيمة أو ليست له قيمة؟ لا قيمة له. لماذا؟ لأنه روح العمل غير موجود. ما هو روح العمل؟ روح العمل هو النية، هو الإخلاص، هو القربة. إنما نطعمكم لوجه الله، ذاك روح العمل. وإلا ما الفرق بين ضربة علي عليه أفضل الصلاة والسلام يوم الخندق وضربة أي إنسان آخر في أي معركة من المعارك؟ رسول الله ضربة واحدة لعلي يقول تساوي عبادة الثقلين. ضربة، هذه واحد أحد المحققين عبارة قيمة عنده، يقول إذا كانت ضربة علي ضربة واحدة لعلي تساوي عبادة الثقلين، لعد عمر علي 63 عاما، هذه عباداته أين توصله؟ إذا كانت ضربة واحدة منه تساوي عبادة الثقلين، هذه مقامات القرب والتكامل الإلهي إلى أي درجة؟ ضربة واحدة من علي ساوت ماذا؟ عبادة الثقلين. خذ عمر 60 سنة عبادة أمير المؤمنين أين أوصلته؟ ومع ذلك أيضا كان يئن آخر الليل، يقول: من قلة الزاد وبعد السفر. أمير المؤمنين يعرف درجات التكامل أين ما له هذه المقامات، يقول من قلة الزاد وبعد السفر. خب ولكنه نحن وأمثالنا، خب باعتبار لا نقف على تلك الدرجات الموجودة في تكامل الإنسان والقرب الإلهي، نتصور خب بركعتين بيومين صومه خب انتهى كل شيء. على أي الأحوال المهم هذه النقطة لابد أن تكون واضحة للإخوة، وهو أن القرآن الكريم لا ينظر إلى ظاهر الأعمال إلى جسد الأعمال، وإنما التزكية التكامل القرب الإلهي إنما يتحقق من خلال ماذا؟ من خلال روح العمل. وروح العمل أين يتجسد؟ ها؟ روح العمل يتجسد في النية، أما عمل بلا نية من قبيل جسد بلا روح، فكما لا قيمة لا حراك لا تحرك في مثل هذا الجسد، كذلك لا قيمة لمثل ذلك العمل. فلهذا تجدون أن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يقول أول الدين معرفته، لأن الإنسان إذا أراد أن يعطي للعمل روحا وأن يعطي قيمة لابد أن تكون له نية خالصة، والإخلاص والنية الصحيحة لا تتحقق إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال المعرفة، وهي معرفة التوحيد. فلهذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه بعد أن يذكر هذا المسلك، وهو المسلك الأول القائم على تهذيب النفوس بالغايات الصالحة الدنيوية والعلوم والآراء المحمودة عند الناس، هنا لا يشير إلى مطلب كثير، فقط يناقش هذا المسلك بشكل مفصل في المجلد 11 من الميزان صفحة 155. هناك عنده بحث قيم، أبحاث حول التقوى الديني ودرجات التقوى الديني. الفصل الأول هناك عنوان عنده عنوان قيم يقول القانون والأخلاق الكريمة والتوحيد. هل أن القانون في المجتمع الإنساني والأخلاق الكريمة في المجتمع الإنساني من غير وجود التوحيد ومن غير ضمانة التوحيد تصل إلى نتيجة أو لا تصل إلى نتيجة؟ البحث هو بحث قيم، الأخوة إن شاء الله يراجعوه. هناك في صفحة 155 إلى صفحة تقريبا 158 يقول فقد تبين أن شيئا من هذه الأمور، مراد من هذه الأمور يعني مدح الناس ثناء الناس لوم الناس إلى آخره، يعني هذه المصالح الدنيوية، يقول أن شيئا من هذه الأمور ليس من شأنه أن يقوم مقام التوحيد ولا أن يخلفه في صد الإنسان عن المعصية ونقض السنن والقوانين، وخاصة إذا كان العمل مما من طبعه ألا يظهر للناس خاصة. آخر جملة من الأعمال في الناس، جملة من الأعمال تظهر للناس أو لا تظهر للناس، خب إذا لم تظهر للناس يوجد داعي للإنسان أن يفعلها أو لا يوجد عنده داعي أن يفعلها؟ إذا كانت جملة من المعاصي لا تظهر للناس يوجد للإنسان داعي ألا يفعلها أو لا يوجد له داعي ألا يفعلها؟ ها؟ إذا كانت القضية مرتبطة بحمد الناس ثناء الناس لوم الناس، خب تلك الأعمال والتروك التي لا يطلع عليها أحد لا تعرف من قبل الناس يوجد داعي للإنسان أن يفعلها وأن يتركها أو لا يوجد؟ ومن هنا تنشأ ظاهرة الرياء عند الإنسان، أنه لماذا؟ باعتبار أن مسألة الرياء من المسائل التي لا يمكن لأحد أن يقف عليها. فهو بين الناس، فهو بين الناس قد لا يأكل ولا يشرب ولا يفعل ويترك، ولكن يذهب إلى البيت يفعل ويشرب ويترك، مو بس فقط هذا، في المواضع التي يستطيع أن يظلم الآخرين ولا يعرف به أحد، يظلم أو لا يظلم بعد، ها؟ في المواضع التي لا بد أن يسحق حقوق الآخرين، يفعل أو لا يفعل، في كل مورد استطاع أن يختفي عن أعين الناس مدحا أو ذما، بعد يوجد هناك وازع مانع دافع للفعل أو الترك أو لا يوجد؟ ها؟ لا يوجد. وخير شاهد على ذلك أن ترجع إلى المجتمعات الإنسانية التي لا يوجد فيها دافع التوحيد ودافع الإيمان باليوم الآخر، تجد أنه بمجرد أنه تلك العوامل التي كانت تدعوه إلى الفعل أو الترك، تجد بأنه لا يوجد عنده لا داعي الفعل ولا داعي ماذا؟ ولا داعي الترك. فقط هناك فد إشكال السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يشير إليه، يقول لقائل أن يقول خب نحن نجد كثير من المجتمعات الإنسانية مع أنها لا تؤمن بالله سبحانه وتعالى ولا تؤمن باليوم الآخر، ولا أقل ليس التزامها بالأخلاق الإنسانية قائم على أساس الإيمان بالله واليوم الآخر، إذن كيف نوجه ذلك؟ نحن عندما نذهب إلى بعض المجتمعات نجد بأنه مسألة الصدق عندهم محترمة، كرامة الإنسان محترمة، حقوق الإنسان محترمة، كيف نوجه هذا مع قولكم من أنه إذا لم يكن هناك إيمان بالله واليوم الآخر فإنه لا معنى ماذا للأخلاق الكريمة؟ يقول ولا يغرنك ما تشاهده من القوة والشوكة في الأمم الراقية والانتظام والعدل الظاهر فيما بينهم، ولم توضع قوانينهم على أسس أخلاقية حيث لا ضامن لإجرائها وهو التوحيد، فإنهم أمم يفكرون فكرة اجتماعية لا يرى الفرد منهم إلا نفع الأمة وخيرها. هؤلاء ربوا بهذا النحو، ولكن أنت عندما يخرجون عن إطار قومياتهم وأممهم يراعون قواعد الأخلاق أو لا يراعون بعض؟ ها؟ يعني الكرامة الإنسانية إلى أي حد محترمة عندهم؟ محترمة إلى حد مجتمعاتهم، إذا خرجوا عن مجتمعاتهم الكرامة الإنسانية محترمة وغير محترمة، حقوق الإنسان موجودة وغير موجودة. يقول وهذه طريقة جديدة لهؤلاء، وهو أنهم ربوا أفراد المجتمع على أنه تلك الحالة يعني سحق حقوق الإنسان لا تكون في وسطهم، وإنما تكون ماذا؟ خارجا عن دائرة مجتمعاتهم، وإلا نفس الطريقة التي توجد عند أي فرد بالنسبة إلى فرد آخر لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، هذه حولوها من أمة إلى ماذا؟ إلى أمة أخرى. يقول فلهذا ولا هم لأمته إلا استرقاق سائر الأمم الضعيفة واستدرارهم واستعمار بلادهم واستباحة نفوسهم وأعراضهم وأموالهم، فلم يورثهم هذا التقدم والرقي إلا نقل ما كان يحمله الجبابر الماضون على الأفراد إلى المجتمعات، فقامت الأمة اليوم مقام الفرد ماذا؟ بالأمس، وهجرت الألفاظ. ترى هذا الكتاب مكتوب قبل 50 سنة، ها؟ شوفوا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى كيف واقف على ما نشاهده في مثل هذه الأيام. يقول وهجرت الألفاظ معانيها، يقولون حقوق الإنسان ويريدون القضاء على حقوق الإنسان، يقولون العدل ويريدون ماذا؟ القضاء على العدل. يقول وهجرت الألفاظ معانيها إلى أضدادها، تطلق الحرية والشرافة والعدالة والفضيلة، ولا يراد بها إلا الرقية والخسة والظلم والرذية. نفس هذه المفاهيم اللي الآن أنتم تجدونها واضحة في العالم أنها من حيث المفهوم براقة وجذابة، ولكنه من حيث ماذا؟ التطبيق تطبق على ماذا؟ على أضداد هذه المفاهيم. هذا هو المسلك الأول وعدم تماميته. المسلك الثاني الذي أشار إليه السيد الطباطبائي في القرآن في ذاك الكتاب، طبعا هناك
السيد الطبرائي في المجلد الأول صفحة 355 يقول: ولم يستعمل القرآن هذا المسلك الذي بناؤه على انتخاب الممدوح عند عامة الناس عن المذموم عندهم، والأخذ بما يستحسنه ويستحسنه الاجتماع، وترك ما يستقبحه ماذا؟ المجتمع. أما المسلك الثاني، المسلك الثاني هو الذي يهذب الإنسان ولكن على أساس الغايات الأخروية من الثواب والعقاب، يعني إذا فعلت كذا فأجرك كذا، وإذا فعلت كذا فعقابك ماذا؟ فعقابك كذا. المسلك الثاني الغايات الأخروية، وقد كثر ذكرها في كلامه تعالى كقوله سبحانه: إن الله اشترى، هذا في الجزء الأول من الميزان صفحة 356، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وقوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وقوله تعالى إن الظالمين لهم عذاب أليم، وقوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، وأمثالها كثيرة على اختلاف درجاتها وفنونها في القرآن الكريم. هذا المسلك الثاني الذي أشار إليه السيد الطباطبائي يقول: هذا المسلك أعني الطريقة الثانية في إصلاح الأخلاق هي طريقة الأنبياء السابقين، والقرآن الكريم أيضا مملوء بهذه الطريقة، وهو أنه يتعامل مع الإنسان لتهذيب الأخلاق معاملة ماذا؟ معاملة العبيد، أو معاملة ماذا؟ التجار، وهذه موجودة صريحة في آيات كثيرة من القرآن الكريم، هو أنه الإنسان إذا فعل كذا فيحصل على كذا، وإذا فعل كذا فيعاقب ماذا؟ بكذا. وهذه هي الطريقة التي أشارت إليها في بعض الروايات، بأنه بعض يعبده خوفا من ناره، وبعض يعبده ماذا؟ طمعا في جنته، ولكن وبعضهم ماذا؟ الطريقة الثالثة. فلهذا يقول: وهذا المسلك أعني الطريقة الثانية في إصلاح الأخلاق هي طريقة الأنبياء، ومنه شيء كثير في القرآن وفيما ينقل إلينا من الكتب ماذا؟ السماوية. ولكنه لا بد أن يكون في علمكم بأنه بعد هذا لا يقوم، لا توجد فيه الإشكالات السابقة التي ذكرناها في المسلك الأول. يعني أولا عنصر النية دخيل في تحصيل الأجر، هذا أولا، وثانيا قائم على أساس الإيمان بالله واليوم الآخر. إنما الكلام، كل الكلام في المسلك الثالث الذي يقول أن هذا من مختصات القرآن الكريم. هسه بعد هذا يأتي بحثه، والحمد لله رب العالمين.